الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قوله: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. أفاك كذاب. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها: والذي تولى كبره، قالت عبد الله ابن أبي ابن سلول. وهذا باب ذكره البخاري رحمه الله في تفسير هذه الآية وفسر جزءا منها. إن الذين جاءوا بالإفك، والإفك هو الكذب، واستشهده له البخاري بقوله أفاك أي كذاب، فالإفك هو الكذب. فالذين جاءوا بالإفك أي جاءوا بالكذب، وهذا الكذب هو رمي أم المؤمنين الطاهرة المبرأة رضي الله عنها بالفاحشة في غزوة المريسيع، حين تخلفت وحملها بعد ذلك على بعير، كما سيأتي الحديث بطوله بعده، صفوان بن المعطل رضي الله عنه. فقال فيها المنافقون ما قالوا: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، عصبة أي جماعة، منكم أي ليسوا في الحقيقة كلهم منكم بل في الظاهر، ومنهم من هو من المؤمنين لكنه إنما هو نقله، كما زل بعض الصحابة رضي الله عنهم في ذلك، حسان بن ثابت ومسطح بن أثاثة وحمنة بنت جحش. ولكن الذين افتروا هذا الإفك وأتوا به هم المنافقون. فقول عصبة منكم أي منكم في ظاهر الأمر، ينتسبون إلى الإسلام ويظهرون الإسلام، وإلا فليسوا منكم في الحقيقة. قال الله تعالى: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، أي هذا الإفك، هذا الكذب، هذا البهتان العظيم الذي آلم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والمؤمنين عموما، الله تعالى يقول: لا تحسبوا شرا لكم، هذا ليس شر بل هو خير لكم. هو خير من نواحي كثيرة، من حيث الأجور والحسنات، ومن حيث إظهار المنافقين على حقيقتهم، ومن حيث نزول القرآن بعد ذلك بالتزكية والتبرئة لأم المؤمنين. فالله جل وعلا قال: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، مع أن ظاهره شر وأذى وألم وشيء عظيم، فهم أرادوا تدنيس فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك جعله الله تعالى خيرا للمؤمنين، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، أي كل امرئ منهم له نصيبه من الإثم بقدر عمله وبقدر فعله. والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. قالت عائشة رضي الله عنها: الذي تولى كبره هو عبد الله ابن أبي ابن سلول، هو الذي تولى كبره، أي هو الذي بث هذا الخبر وأشاعه، فلما لم يقم النبي صلى الله عليه وسلم عليه الحد مع أنه الذي تولى كبره بعد أن نزل القرآن؟ أقام الحد على حسان بن ثابت ومصطح بن أثاثة وحمل بن دقحش، حد القذف، ولم يقمه على ابن سلول. قال أهل العلم لأنه منافق، والمنافق كافر، والحد إنما هو تطهير للمؤمن، وأما المنافق فلا يمكن تطهيره، لا يتطهر وإن أقيم عليه الحد. فلذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم إقامة الحد على المنافقين. وقال بعضهم إنما لم يقم النبي صلى الله عليه وسلم عليه الحد لأن هذا الرجل كان خبيثا لم يصرح بالرمي بالزنا، وإنما كان يشيع الخبر دون أن يصرح بالقذف، بمعنى يقول أما سمعت ما قيل في عائشة، ويجلس مع الآخر ماذا قيل في عائشة، ويجلس مع الآخر وهكذا، ولم يصر بذلك. فلذا لم يقم النبي صلى الله عليه وسلم عليه الحد، والمشهور في الجواب عنه الأول. وهذه الآية فيها من الفائدة أن الخير قد يرد للإنسان بصورة الشر فيظنه شرا وبلاء وهو خير. فهذا الأمر كم حصل للمؤمنين من الكرب بسببه، ومع ذلك سماه الله تعالى خيرا، فلا تدري أين الخير لك. وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. أيضا في هذه الآية أن الإفك والكذب لم يسلم منه خيار عباد الله، فهذه أم المؤمنين زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، لم تسلم من مقالة أهل السوء، بل رميت بالإفك والكذب. فمن دونها لا يستغرب ذلك، وقد يجعله الله تعالى خيرا له. وأيضا في هذه الآية أن من عدل الله تعالى أن يعاقب كلا بذنبه، فالله تعالى لم يسوي عقوبة، قال لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، أي من الإثم بقدر ما كسبه، ثم هذا الذي نشر وأفشى له عذاب عظيم، يضاعف له العذاب أكثر منهم. وهذا مما يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم عليهم الحد لأن لهم عذابا في الآخرة. والحد من أقيم عليه الحد من المؤمنين فهو تطهير له في الدنيا، لا يعاقب عليه في الآخرة، لكن هؤلاء ينتظرهم عذاب عظيم، ولكل منهم ما اكتسب من الإثم. فلذا لم ينفعهم إقامة الحد في الدنيا، فلم يقمه النبي صلى الله عليه وسلم عليه. وسيذكر البخاري رحمه الله في الباب الذي يلي الحديث بطوله في قصة الإفك وما قاله المنافقون. خن يقول صواب الآية فعسى أن تكرهوا شيئا فإن كرهتمون فعسى، إذا قلتها أنا بالواو هي الصواب بالفاء. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.